هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الثبات في زمن الضغوط. في خضم التصعيد على مستوى العديد من الساحات، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والمواجهات المفتوحة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الرسائل الإقليمية والدولية وسط تساؤلات متزايدة حول حدود التصعيد وإمكانات احتواء انفجار واسع قد يهدد أكثر من ساحة في آن معا. ماذا في تلويح واشنطن للعودة إلى الخيار العسكري؟ ما انعكاسات عمليات المقاومة في جنوب لبنان على الكيان الصهيوني؟ وإلى أين يتجه الاحتلال في التصعيد على قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، والعنوان: الثبات في زمن الضغوط، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر معنا في الاستوديو إن شاء الله. نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث في خضم استمرار العدوان وسياسات الاحتلال القائمة على خنق غزة لانتزاع ما تصبو إليه من خطط، كشفت مصادر مطلعة في إعلام الاحتلال أن تل أبيب ومجلس السلام سيعملان معا إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، وسط تهديدات بأن عملية عسكرية ستتم بدعم كامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا وأضافت نفس المصادر أن المادة 17 في الاتفاق تشير إلى حق مجلس السلام الدخول إلى غزة والسيطرة على مناطق ونزع سلاح حماس بالقوة إذا لزم الأمر، كاشفة أن الرئيس ترامب وفريقه فكروا في كل خطوة في العملية من البداية إلى النهاية، مؤكدين عدم وجود فجوات في المواقف بين تل أبيب وواشنطن في كل ما يتعلق بمستقبل غزة. هذا وأكدت فصائل المقاومة رفضها نزع سلاحها واستمرار مواجهاتها للعدوان وحفاظها على حقوق الشعب الفلسطيني، فيما يؤكد الغزيون وقوفهم إلى جانب قوى المقاومة بالرغم من تصعيد العدو لعدوانه على القطاع. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفن الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
في 24 ساعة الماضية كان هناك في غزة 3 عمليات اغتيال على الأقل، عدا عن استهدافات قرب ما يسمى بالخط الأصفر نجم عنها 9 من الشهداء الفلسطينيين. كان هناك في دير البلح 3 من الشهداء بقصف تكية، كان هناك استهداف لسيارة في دير البلح أيضا بداعي أو حسب ما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل مسلحا كان يخطط لإطلاق النار على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا كان هناك استهداف لنقطة أمنية للشرطة في خان يونس جنوب قطاع غزة. نتحدث عن تواصل عمليات الاغتيال في قطاع غزة والتي بدأت باغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد، ثم توالت عمليات الاغتيال في مخيم الشاطئ وغيرها من المناطق الفلسطينية. عندما نتحدث عن 220 يوم من وقت إطلاق النار وهناك أعداد كبيرة من الشهداء، هذا بالتأكيد يعني أنه لا يوجد عمليا على أرض الواقع وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما هي محاولات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصفية عدد كبير من المقاومين الفلسطينيين والاستمرار في الخطة بزيادة الضغط على المقاومة وسيطرة على مزيد من الأراضي القريبة من الخط الأصفر. منذ ساعات الفجر أيضا استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها سواء في البحر، الزوارق الحربية أطلقت النار في رفح وفي مدينة غزة، والمدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها في شرق خان يونس وشرق مدينة غزة، ظل المسرح الأساسي لعمليات تفجير منازل المواطنين الفلسطينيين كما جرى في حي التفاح شرق مدينة غزة، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تفجير مزيد من منازل المواطنين الفلسطينيين. نتحدث عن ساعات صعبة يعيشها المواطنون الفلسطينيون بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران المسير والحربي في أجواء مدينة غزة، ما ينذر بإمكانية عودة الغارات في أي لحظة.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة. نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي وافانا بها حيال آخر المستجدات في قطاع غزة. وننتقل للحوار في هذا الشأن وهذا الملف مع الخبير الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك أستاذ حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي،
حياكم الله. ماذا في المستجدات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وعمليات الاغتيال؟ ماذا عن هذا التوجه حقيقة في التصعيد؟
نعم، نبدأ أولا يعني على مستوى آخر المستجدات، حيث شرعت قوات الاحتلال باقتحام سفن أسطول الصمود المتوجه إلى غزة لمنع أي إمدادات تصل إلى غزة والقيام بمساعدة أهالي غزة. والأمر يضاف إليه مسألة إغلاق معبر رفح الذي يقوم به العدو الصهيوني وتحديد عملية المساعدات للقطاع من المؤسسات الدولية وتحديد المواد التي تقدمها المنظمات الدولية لمساعدة قطاع غزة أو قطعها. أيضا هناك في كثير يعني من الأحيان يقطع العدو خطوط الإمداد. على صعيد تصعيد العدوان والاغتيالات، العدو الصهيوني بالرغم من كل المدة الزمنية التي يعني استغرقت العملية على مستوى قطاع غزة وما زالت حتى يومنا هذا قائما، ما زالت عملية تساؤلات تطرح على مستوى كيان الاحتلال، إلى أين نحن متجهون في العدوان وأي نتيجة سنأخذها من العدوان، يعني ستنتج عن العدوان المستمر على قطاع غزة. تساؤلات تطرح على صعيد الكيان، ما زالت حكومة العدو يعني تصدم بهذه التساؤلات مع طول المدة الزمنية التي يعني استغرقها العدوان ويستمر. أيضا هناك هذه التساؤلات تضع حد وعقبات أمام حكومة الاحتلال، ويعني للتغطية على هذه التساؤلات يعني حكومة العدو ومنظومتها العسكرية تتجه بالتصعيد أكثر. إن على صعيد مثلا عملية الاغتيالات كما ذكرتم أو على صعيد العدوان المستمر والذي يحصد يعني أرواح المدنيين، يضاف إلى ذلك عملية توسيع الخط الأصفر الذي تتجه حكومة العدو، واليوم وصلت المساحة التي يحتلها العدو في قطاع غزة إلى 64%. بالرغم من كل هذا الإطار العدواني الذي تقوم به حكومة العدو، أكرر أن السؤال الموجود أو المطروح على صعيد كيان الاحتلال والمطروح على حكومة العدو بالتحديد ومنظومة العسكرية؟ ما نتيجة العدوان على قطاع غزة؟ ما الذي يعنيه اليوم التالي في غزة؟ وهنا الأمر هام جدا بالنسبة لحكومة الاحتلال. هناك الانتخابات ويراهن نتنياهو على أوراق نصر أو أوراق أو أعطاء صورة نصر للمستوطنين على مستوى قطاع غزة، ولكن هذه الأمور تصطدم بعقبات بفضل صمود أهلنا في قطاع غزة وبفضل صمود المقاومة في قطاع غزة.
نعم، وهو يعني سؤالنا عن واقع المقاومة على مستوى القطاع وتأكيدها على مواصلة التصدي للعدوان وعدم إعطاء العدو أي فرصة للحصول على ما يعني يكون فشل على تحقيقه في الحرب يريد أن يحصله في هذا في هذه الضغوط.
نعم، هنا المسألة يعني هناك تماهي ما بين الاحتلال وما يسمى بمجلس السلام الذي يرأسه الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ميلادينوف الذي عينه ترامب لمجلس السلام، والذي قال أنه سيدير شؤون غزة إلى جانب اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. الكل يعرف تماما أن العدو منع دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، بينما مجلس السلام ما زال يتماهى مع العدو الصهيوني ويطالب إلى جانب العدو بعملية نزع سلاح المقاومة. يعني العنوان الأساس ليس بناء المؤسسات المدنية في قطاع غزة، بل يصر على عملية نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة، وهذا ما ينشده العدو، يعني لإعطاء صورة لمستوطنيه أنه والله حقق نصر على مستوى القطاع. يعني مجلس السلام العالمي بإضافة إلى الاحتلال يسعيان، وعلينا أن لا ننسى بأنه مجلس السلام العالمي تأسس من قبل دونالد ترامب، وتعيين ميلادينوف جاء من دونالد ترامب، وهنا أن ما يقوم به العدو على صعيد قطاع غزة يأتي تحت غطاء أمريكي كامل. وعندما نتحدث عن غطاء أمريكي، هنا سلاح المقاومة مطلوب أمريكيا، يعني من أجل حسم موضوع المقاومة ليس على صعيد قطاع غزة فقط، بل على صعيد الإقليم ككل. ولكن المقاومة يعني أعلنت بوضوح وبصراحة أنه سلاحها باقي في أيديها حتى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني إن على مستوى قطاع غزة أو على مستوى الضفة الغربية وعلى كامل فلسطين أيضا. الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني سلاح المقاومة هو الذي يحميها، وما زالت المقاومة محافظة على هذه الأرض وعلى هذه الأرضية ولن تتخلى عنها. هذا ما تشكله المقاومة اليوم، كما شكلته البارحة في معركة طوفان الأقصى، وما نشهده اليوم من حفاظ المقاومة لسلاحها هو استمرارية لمعركة طوفان الأقصى، وليس هناك أي تخلي من قوى المقاومة عن هذا السلاح. والمعروف تماما أن المعركة ممتدة على كافة قطاعات الإقليم، ومعركة غزة جزء من معركة الإقليم ككل.
نعم، وهذه المعركة التي تتفضل عنها، ماذا عن موقع المقاومة في هذه المعادلة، معادلة الصراع على أرضية التطورات والمواجهات التي تشهدها أكثر من ساحة في الإقليم؟
نعم، هناك في الإقليم عدة ساحات تشهد مواجهات. هناك يعني العنوان الأكبر المعركة التي تخوضها إيران على مستوى المواجهة مع أمريكا، وقد تعرضت لعدوان صهيو أمريكي. هناك مواجهة ما بين واشنطن وإيران، يضاف إلى ذلك المواجهة التي يشهدها جنوب لبنان، وهناك المواجهة على صعيد قطاع غزة. كل هذه المعارك تتجه اليوم تحت أرضية واحدة، معادلة الصراع على مستوى المنطقة ككل، يعني في مواجهة مع الولايات المتحدة وفي مواجهة مع العدو الصهيوني. يعني لنوحد أننا في مواجهة مع العدو الصهيوني أمريكي. هنا المسألة، قوى المقاومة على كافة قطاعات المنطقة ما زالت محافظة على موقعها في معادلة الصراع مع هذا العدو، أكان أمريكيا أم كان صهيونيا. وما نشهده اليوم موقع المقاومة على مستوى قطاع غزة يأتي في ضمن هذه المعادلة تماما، ولن تتخلى المقاومة لا في غزة ولا في جنوب لبنان. والإرث الوحيد يعني أو العنوان الوحيد الذي يجمع أو القاسم المشترك الذي يجمع كل هذه المواجهات هو العاصمة طهران التي ما زالت تحافظ على ثباتها في موقفها. وهنا علينا أن نذكر بأن من الشروط الإيرانية في مواجهة العدو الأمريكي أو في المسار التفاوضي مع واشنطن حددت طهران أنه إيقاف المعركة على كافة الجبهات، وغزة أيضا ضمن هذا الموضوع.
نعم، تحياتي لك يا أستاذ حسن نمر، سنعود إليك إن شاء الله في ملفنا الآخر الذي نتطرق إليه في هذا البرنامج. نعم، تحياتي لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ولازلنا في الملف الفلسطيني تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن لقائنا فلسطين اليوم، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها إغلاقات للطرق واعتقالات واعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم. وفي القدس المحتلة أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حزمة شمال شرق المدينة، ومنعت المركبات من المرور، فيما اقتحمت قوات أخرى قرية المغير شمال شرق رام الله ومخيم العروب شمال الخليل، إلى جانب اقتحام منطقة واد عز الدين بمدينة جنين وقرية روجيب شرق نابلس. هذا ودهمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحام قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، كما اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل وبلدة هبيرزيت شمال رام الله وحي أم الشرايط في مدينة البيرة، إضافة إلى اقتحام بلدة اليامون غرب جنين وقرية تل جنوب غرب نابلس. هذا وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عصام رمضان وعمر رمضان خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس فجر اليوم. وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية هاجم مستوطنون بركسا لأحد المزارعين في منطقة قماص قرب بلدة بيتا جنوب نابلس، بينما أغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية الطريق الواصل بين بلدتي بورين ومدمة جنوب نابلس، كما أغلقت حاجز المربعة جنوب غرب المدينة بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية. وشهدت بلدة اليامون غرب جنين استهداف المقاومة لآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال الاقتحام، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات المداهمة والاعتقال في عدة مناطق بينها مدينة طول كرم، حيث اعتقلت الشاب سفيان ستيتي عقب مداهمة منزله في حارة ذياب، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل واعتقلت الشاب شادي جعافرة بالتزامن مع اقتحام مخيم قدورة وسط مدينة رام الله. وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
تحياتي لكم أحبتنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم ولا زلتم معنا في فلسطين اليوم، يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبعد أن تطرقنا إلى الملف الفلسطيني ننتقل إلى الملف الإيراني لنتحدث عنده ونقف دقائق طبعا عند هذا الملف، حيث عادت احتمالات المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكثر حضورا من ذي قبل، في ظل ما يبدو أنه فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى الصين في دفع بكين إلى مرافقته في زيادة الضغوط على طهران وتقليص علاقتها معها. يأتي ذلك في وقت لم ينجح فيه مسار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة حتى الآن في رسم أفق واضح للتوصل إلى اتفاق، وتوازيا مع إخفاق الحصار البحري الأمريكي في تغيير موقف الجمهورية الإسلامية، ولا سيما بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. فيما أفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بوجود شكوك داخل الإدارة نفسها بشأن إعادة إشعال الحرب، يبدو أن خيار العودة إلى القتال ينظر إليه في إيران باعتباره احتمالا قائما بقوة، خصوصا مع تزايد حديث لأوساط عسكرية وأمنية عن الاستعدادات لمثل هذا السيناريو. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارتشي أكد أن رد إيران هذه المرة سيكون أكثر هجومية ومفاجئا، والحديث أيضا لسائر القيادات في إيران في هذا السياق. لنعود أحبتنا الأكارم وبهذا الملف وهذا الصدد للحديث مع ضيفنا الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر داخل الاستوديو، كما أحييك ثانية أستاذ حسن. وأتساءل عن ملامح عودة التصعيد العسكري بعد عودة الرئيس الأمريكي طبعا دونالد ترامب من زيارته إلى الصين، ما الذي تقرأونه في خلفيات هذا التصعيد؟ هل هو مرتبط فعلا بتعثر المسار التفاوضي أو الدبلوماسي، أم أنه يأتي في إطار ضغط سياسي ولربما نفسي على طهران؟
نعم، ملامح التصعيد جاءت بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وكان يطمح من خلال هذه الزيارة دفع بكين إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية، إلا أن الأمور أثناء الزيارة أو تمنيات دونالد ترامب بهذا الصدد بصراحة قوبلت برفض من جانب الصين، خاصة على مستوى مسألة مسودة القرار الذي تقدمت به واشنطن إلى مجلس الأمن لوضع مضيق هرمز تحت الفصل السابع، وعدم استخدام بكين لحقد النقد الفيدو على مستوى مجلس الأمن بصدد مسودة القرار هذه. كانت إيران يعني تحافظ على ثباتها في مواقفها وتقف يعني بحدية وبصبر أمام ما تطرحه الإدارة الأمريكية، ليس ما تطرحه بس يعني بصدد ما تفرضه تحاول فرضه الإدارة الأمريكية على طهران وسنيها على موقفها. ما جاء في الاقتراحات الأمريكية كان هناك رد من جانب إيران للجانب الأمريكي على المقترحات، يعني إيران ركزت لأبدأ بالمقترحات الأمريكية بمقترحات الرد الأمريكية، يعني مقترحات الرد الأمريكية جاءت تسليم مخزون إيران من اليورانيوم، جاءت دفع الخسائر لإيران، ترفض واشنطن دفع خسائر لإيران يعني التعويض بالخسائر على إيران على صعيد الأصول المجمدة فقط، يعني تلمح واشنطن بدفع ما نسبة 25% من هذه الأصول، يعني وعملية ما طرحته طهران بمسألة وقف إطلاق النار على كافة الجبهات واشنطن تحدد أنه لن يكون سر المفعول هذا الاقتراح إلا إذا بدأت المفاوضات، مما يعني تماما أنه واشنطن ترد كافة مقترحات الجانب الإيراني. يعني أولى المقترحات على صعيد من الجانب الإيراني يعني تؤكد طهران على مسألة إيقاف الحرب تماما وبدء المفاوضات. هنا من جانبها الولايات المتحدة تنفي كل ما تطرحه إيران أو ترفض كل ما تطرحه إيران. المسألة هنا مسألة أنه تحاول الإدارة الأمريكية رفض أو إبعاد أو نسخ تماما أو وضع تماما الطرف بأنه تفاوض لوحدها، واشنطن تفاوض لوحدها وليس هناك أي طرف مقابل بالمفاوضات، ما يعني فرض الهيمنة والغطرسة على إيران، وهذا ما ترفضه إيران. بالرد على هذه التساؤلات هناك مسألة أنه الإيرانيون ما زالوا ثابتون على موقفهم ويؤكدون أنه إذا كان هناك مسار تفاوضي فنحن يعني جاهزون لهذا المسار، ولكن على واشنطن أن تحترم وجود طهران على طاولة المفاوضات وليس مسألة فرض شروط عليها.
نعم.
المسألة هنا أيضا مسألة ثانية كثير مهمة، يعني أنه وثبات إيران في مواقفها يجعل من واشنطن تتخبط.
هذا التخبط الذي تتحدث عنه يعني، والكثير من المحللين والخبراء يتحدثون عن وجود تباين داخل الإدارة الأمريكية والبنتاغون بين هذا التخبط الذي تتحدث عنه يعني والكثير من المحللين والخبراء يتحدثون عن وجود تباين داخل الإدارة الأمريكية والبنتاغون بين من يدفع نحو الضربات العسكرية المحدودة ومن يتمسك بخيار الدبلوماسية. كيف يمكن أن يؤثر هذا الانقسام، هذا التخبط، على طبيعة القرار الأمريكي في المرحلة المقبلة؟
تناولنا في سؤال أول مسألة العودة من الصين. بعد عودة ترامب من الصين كان هناك لقاء مع مجلس الأمن القومي بمسألة أنه الخيارات المطروحة بشأن التعامل مع الملف الإيراني. سبق ذلك مسألة يوم الخميس كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الحرب الأمريكي بالإضافة إلى قائد الأركان المركزية للقوات الأمريكية. يعني الاثنين صرحوا بما يشي تماما وبكل وضوح بأنه مسألة المعركة مع طهران أو مع إيران مسألة ما زالت موضع تساؤل، أنه السؤال الأساسي إلى أين نتجه في هذه المعركة. خدنا المعركة عسكريا كما قالوا بأنهم حطموا القوات يعني نسبة كبيرة من القوات الإيرانية، ولكن حتى مع هذه النتيجة لم يصلون إلى مستوى قرار سياسي. بعد هذه المعركة ما هو القرار السياسي أو ما هو الحصاد السياسي لهذه المعركة، مما يعني تماما أن العسكريين في الولايات المتحدة يتجهون للتصعيد خلف ترامب، مما يدفع ترامب إلى رفع السقف عاليا على المستوى العسكري. ولكن هنا ترامب يصادف مسألة ثانية، أنه التداعيات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي يضاف إليها مطالبات الدول التي تطالب ترامب بوضع حد للتصعيد العسكري مع إيران بصدد يعني استمرارية الحرب، يطالبونه بوضع حد لهذا التصعيد العسكري وحل المسائل مع إيران عبر المسار التفاوضي. يعني هنا يواجه أيضا ترامب مسألة معادلة سياسية دولية تقف بمواجهته. هنا التخبط ما بين ارتفاع العسكر على الصعيد الأمريكي بتوجيه الضربات وارتفاع يعني حدة الصراخ الدولي أو الشكايات الدولية في مواجهة تصعيد الحرب، هنا تضع ترامب في موقع مأزوم تماما وليس عليه يعني لا يعرف إلى أين اتجاه. وهنا نراه عملية التخبط التي تعتري هذا المسار أو مسار ترامب أو مسار الإدارة الأمريكية في ظل رئاسة ترامب. ماذا عن هذه الوجهة غير معلوم تماما.
نعم.
يعني نسأل من لحظة إلى أخرى هل هناك حرب؟ ليس هناك حرب، ولكن وأريد أن يعني أن أوجه نقطة هامة لهذه النقطة على صعيد العلاقات الدول التي تشتكي. بالرغم من حديث الفرنسيين والإنجليز أنهم أرسلوا قطع بحرية، الفرنسيون أرسلوا حاملة طائرات شارل دي جول إلى ووصلت إلى بحر العرب مع قطعها، يضاف إلى قطع بحرية إنجليزية. إلا أن الأمور اليوم أن الأوروبيين بدأوا بالاتصال مع الإيرانيين لإخراج سفنهم العالقة في مضيق هرمز، مما يجعل يعني منسوب المواجهة مع ترامب على الصعيد الأوروبي سترتفع نسبته وترتفع حدته وتضع حد لهذه الغطرسة التي تريد الولايات المتحدة فرضها على العالم أجمع.
بالتوازي نرى ما يتم تأكيده من على لسان المسؤولين الإيرانيين، يعني طهران تؤكد تمسكها بأولوية وقف الحرب كما أشرتم وبحقوقها المرتبطة بمضيق هرمز، وبالتوازي مع تأكيدها أنها ليست بعيدة عن خيار المواجهة إذا فرض عليها. إلى أي مدى يعكس هذا الموقف استعدادا إيرانيا فعليا للتصعيد، وما حدود هذا الاستعداد أستاذ حسن؟
يعني باللحظات الأولى الذي انطلق فيها ترامب ليشير إلى مضيق هرمز كما رأينا البارحة، ومسألة أنه الخيارات العسكرية بتصعد على مستوى الخيارات العسكرية، كان هناك عدة تصريحات وتأكيدات على مستوى المؤسسات العسكرية في إيران، إن على صعيد قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية أو على صعيد الحرس الثوري، بأنه أي تصعيد من جانب الولايات المتحدة سيكون رد، هناك رد حاسم، ولا ما لم تحصل عليه واشنطن في العمل العسكري لن تحصل عليه بالعمل السياسي، هذا ما أكدته أيضا. يضاف إلى ذلك ما تنطلق به الخارجية الأمريكية من تصريحات، الخارجية الأمريكية هناك تصريحات على مستوى عسكري تنطلق من جانب الخارجية الأمريكية، معناه توحيد اللغة وتوحيد الموقف، إن على صعيد الخارجية أو على صعيد المؤسسات العسكرية في إيران في مواجهة صد أي عدوان ستقوم به الولايات المتحدة على إيران مجددا. الوضع يعني المسألة حاسمة في إيران، هناك قرار واحد، إن كانت واشنطن تريد المسار التفاوضي طهران ستذهب إلى المسار التفاوضي، إن لم تكن واشنطن ذهب إلى هذا الخيار واتجهت إلى خيار التصعيد، أيضا إيران بصدد هذا التصعيد ولن تتوانى عن عملية رد مباشرة حذرت منها القيادة الإيرانية وحذرت منها كافة المؤسسات العسكرية في إيران.
والبنك الأهداف المستجد الذي لدى إيران يؤكد على ذلك كافة المسؤولين العسكريين في هذا الجانب. بارك الله بك يا أستاذ حسن نمر، إن شاء الله نعود إليك ومرة أخرى سترافقنا في هذا البرنامج، ولكن بعد هذه تحياتي لكم من جديد أحبتنا في كل مكان، وبارك الله بكم بهذه المتابعة الطيبة. لننتقل من الملف الإيراني إلى الملف اللبناني، في الوقت الذي أشاعت فيه السلطة اللبنانية أجواء عن قرب التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار بعد جولة المفاوضات الثالثة بين وفدها ووفد كيان الاحتلال في واشنطن، الأجواء على الأرض لم تترافق مع أي معطيات ميدانية تشير إلى قرب التوصل لمثل هذا الاتفاق في ظل مواصلة الاحتلال لعدوانه. هذا وتتزايد داخل كيان الاحتلال تساؤلات يطرحها جنود ومستوطنون حول جدوى استمرار المواجهة مع حزب الله، في ظل ما يوصف بتعمق حالة الاستنزاف وتراجع قدرة الجيش على حسم المعركة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المواجهات الميدانية جنوبا، حيث تشير معطيات ميدانية إلى أن المقاومة فرضت معادلات جديدة على الأرض، ما انعكس طبعا على الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال. هذا وأقرت أوساط أمنية صهيونية بعجز الإجراءات العسكرية عن وقف هجمات الصواريخ والمسيرات القادمة من جنوب لبنان، مؤكدة أن التحديات الميدانية لا يمكن حسمها عبر الأدوات العسكرية وحدها. قالت هيئة البث في كيان الاحتلال عن مصدر أمني عدم إمكانية الجيش عن إيقاف هجمات المسيرات والصواريخ حتى ولو تم احتلال جنوب لبنان بكامله، معتبرة أن نشر شبكات الحماية والإجراءات الدفاعية في المنطقة غير كاف لتقليص خطر المسيرات. هذا وأضاف المصدر أن تغيير الواقع في جنوب لبنان يتطلب اختراقا سياسيا إلى جانب الحفاظ على ما وصفته بهيبة الردع، في إشارة إلى إقرار متزايد داخل أوساط العدو بمحدودية الخيارات العسكرية في مواجهة المقاومة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تتزايد مؤشرات الأحباط لدى الصهاينة من تزايد حجم الخسائر البشرية التي يتكبدها جيشهم في جنوب لبنان نتيجة العمليات المستمرة للمقاومة. هذه المؤشرات عكست قلقا صهيونيا كبيرا من عدم قدرة جيش الاحتلال على التعامل مع حزب الله ميدانيا ومع القيود التي فرضت على تل أبيب نتيجة المفاوضات مع إيران.
أسبوعيا هناك ما بين جنازتين إلى 4 جنازات لجنود قتلوا في جنوب لبنان. مشكلة الطائرات المسيرة الانتحارية لا تزال قائمة، وهناك 5 إلى 10 حوادث من هذا النوع يوميا، إضافة إلى إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون. هذه القصة لا تتغير بشكل جوهري، وجيش الدفاع الإسرائيلي يراوح مكانه تقريبا، وهذا ليس واقعا يمكن تحمله بأي شكل من الأشكال.
نهاية أسبوع من القتال في جنوب لبنان مع الكثير من الإنذارات في شمال إسرائيل، وليلة السبت أطلق حزب الله الكثير من المسيرات المفخخة باتجاه مناطق مدنية، ولكن بالأساس باتجاه قواتنا في جنوب لبنان حيث يدور قتال متواصل مع حزب الله.
نحن تحت نيران غزيرة، وعندما تم الاتفاق مع إيران تم تقييدنا في لبنان. أنا أقول لا نصر مطلقا، ونحن على مسافة قريبة من انتخابات حرجة جدا جدا وتحت النار، وهذا الأمر يدمر نتنياهو. إذا كنت مواطنا من الشمال يمكنني أن أسكن في منطقة الوسط، ولكن سأسأل دائما من أجل ماذا قد باعوني.
الأمر الذي يفترض أن يقلقنا أكثر هو تمسك حزب الله بأنه لا يريد العودة للاتفاق السابق، أي لا عودة إلى المعادلة التي تقول إن إسرائيل تهاجم وهم يضبطون أنفسهم. هم يريدون العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، أي إلى وقف كامل للقتال، وهذا بمثابة تحد، وإذا حدث فسيكون غير إيجابي للغاية.
هذا الواقع انعكس على مستوطني الشمال الذين يعتبرون أنهم لم يخرجوا من دائرة القتال، وأن الوضع الحالي إن استمر فستكون له تداعيات خطيرة على مسألة بقائهم في المستوطنات الشمالية.
إسرائيل تفقد الشمال والناس لن يبقوا هناك، وإذا لم تتغير الأحوال خلال 1 أو 2 شهر فسيتركون الشمال مجددا. الشمال يضيع الآن، ويجب أن لا يستمر هذا الوضع طويلا.
أنا أحتج على سلوكنا هناك داخل لبنان لأن الأمور هناك كان يجب أن تبدو مختلفة. لا يجب علينا أن نلتزم بمعادلات تفرضها طائرة مسيرة تصيب جنديا في الجيش الإسرائيلي. المعادلات التي عرفناها في الماضي يجب أن تتغير، فنحن لا يمكن أن نستمر ونتصرف وفق هذه المعادلات.
معلقون صهاينة أكدوا أنه على تل أبيب أن تحسم أمرها وعدم ترك الأمور تذهب نحو مسار استنزاف طويل في لبنان ستكون له تداعيات خطيرة، وأن عليها أن تنظر في كيفية مواجهة القيود الأمريكية المفروضة نتيجة الوضع الحالي مع إيران.
تحياتي للزميل علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام، وهذه عودة أخرى إلى ضيفنا الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، نعود إليكم وفي الشأن اللبناني والحديث طبعا من قبل السلطة اللبنانية عن أجواء إيجابية وإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل استمرار العدوان ميدانيا من جانب الاحتلال. كيف يمكن قراءة هذا التناقض، هاي الازدواجية بين المسار التفاوضي والواقع الميداني؟ هل نحن أمام محاولة لكسب الوقت أكثر من الوصول إلى تسوية فعلية في هذه الساحة؟
نعم، هناك عدة مسائل كمان على مستوى الجبهة اللبنانية.
بلى،
المسألة كأنه كان هناك اجتماع عقده بنيامين نتنياهو مع المجلس الأمن المصغر، تناول فيه مسألة غزة وإيران ولبنان. على مسألة على مستوى المسألة اللبنانية، آخر من طلق به نتنياهو أنه مسألة المسيرات ستحل وهما كلف الثمن. بدأ الحديث، يعني نتنياهو بدأ الحديث عن مسألة الثمن، وما الذي يتجه إليه نتنياهو بتناوله لعنوان الثمن. عنوان الثمن بأنه الميزانية العسكرية يعني المحددة لقوات الاحتلال للعام 2026 تبلغ 37 مليار دولار. قبل انتهاء النصف الأول من العام الحالي تم صرف الميزانية، والآن يطلبون المزيد من الميزانية، يعني إضافة ميزانية جديدة للعام الحالي، مما يعني أنه المواجهات التي المواجهات مع على صعيد الجبهات الثلاث غزة إيران لبنان قد بدأت تؤتي كلها على صعيد قوى المقاومة والمواجهة. هنا على صعيد بدأت بتداعياتها السلبية على كيان الاحتلال. النقطة الأخرى هنا مسألة أنه عدم تجنيد الحريديم، مما يعني أن هناك مشكلة على صعيد الطاقة البشرية لقوات الاحتلال. الحريديم يرفضون التجنيد في قوات الاحتلال، بينما هناك حالة تسيب أو تسريب من قبل التسرب من الجنود الصهاينة، الجنود النظاميين يذهبون في عطر ولا يعودون إن على صعيد جبهة لبنان أو على صعيد جبهة غزة. ومن يغطي هذا الفارق أو هذا البون القائم على صعيد تسرب الجنود النظاميين في قوة هي قوات الاحتلال الذين لا يحتملون، وهم قوات انتقلت من غزة إلى الضفة الغربية إلى جنوب لبنان، يعني حالة الخدمة دائمة، مما يرفع الكلفة على صعيد الطاقة البشرية لهذه القوات لهؤلاء الجنود، بالإضافة إلى عملية أنه هل تحسم، والسؤال ذاته يطرح أنه ما النتيجة السياسية التي تحصدها تل أبيب بمسألة المواجهة على صعيد جنوب لبنان. الآن يمنون النفس على صعيد المفاوضات الجارية مع السلطة اللبنانية، إلا أن الأمور حتى على صعيد لبنان بصدد المفاوضات بدأت الأسئلة تطرح، أنه كان هناك تمديد ثالث لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوم على أرضية المفاوضات التي جرت في واشنطن، لكن العدو لم يوقف إطلاق النار. بدأت السلطة ما تقوم به المقاومة من عمليات في جنوب لبنان، إن على صعيد المسيرات أو على صعيد المواجهة المباشرة، هناك عمليات في جنوب لبنان على خط النسق الأول من الكرة الحدودية، الحولة، الطيبي، كل هذه الخيام، بنت جبيل، كل هذه القرى تشهد عمليات مباشرة، يعني ليست مسيرات، مواجهة بين المجاهدين وقوات الاحتلال على الأرض، مما دفع بالمنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بالمطالبة بهيبة الردع عبر المفاوضات مع السلطة اللبنانية وإيقاف عملية المواجهة على الأرض في جنوب لبنان.
والسيناريوهات المقبلة في دقيقة واحدة أستاذ حسن،
السيناريوهات المقبلة، المزيد من المقاومة، المزيد من الخسائر في صفوف قوات العدو، وكما يعني حققت المقاومة النصر في العام 2000 في العام 2006 وكافة المواجهات التي خاضت على الأرض ستحقق النصر مجددا، يعني مهما ارتفعت منسوب الإعلام المعادي للمقاومة بمواجهة قوى المقاومة وعراق المقاومة.
تحياتي للأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي الذي كان معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الفاضل وشكرا جزيلا. وأيضا نحييكم مستمعينا ومستمعاتنا لكرم متابعتكم وطيب إصغائكم. قدمنا لحضراتكم لقاء آخر من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا الحيمة في مداك السماء ضيمك شكي وسجين تفكب بالدماء تنفي
خلفك يا مقاوم في شام واسق انك رقم الصعب تلج ونار وموت ورعب وتنشوف والأرض تقبو
خلفك يا مقاوم في شام واسق انك رقم الصعب تلج ونار وموت ورعب وتنشوف والأرض تقبو ورب المعرفو يتربو لا 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 لا
من الشمس طلعوا